بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مما لا شك فيه أنه يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يتعلم ما يستقيم به دينه وتصح به عبادته. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذه الفريضة يراد بها أن يتعلم كل مسلم ما يستقيم به دينه من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه، يعني يتعلم أحكام أركان الإسلام. وما زاد على ذلك من العلم فإنه فضيلة عظيمة إذا قام به من يكفي من الأمة، سقط الإثم عن الباقين، وإلا فإنه واجب وجوبا على الكفاية. وإننا في هذا اللقاء المبارك سنبحث أو نتباحث فيما بيننا ونتذاكر فيما بيننا فيما يهمنا من أحكام ديننا، وذلك عن طريق السؤال الوارد منكم لأن التعليم والإفادة عن طريق السؤال والجواب لها مزية خاصة. التعليم عن طريق السؤال والجواب له مزية خاصة لأنه أنبه للسامع، وليفتح المجال لكل من عنده سؤال يشكل عليه أن يسأل ويتلقى الإجابة مهما أمكن ذلك بحول الله. فلنستمع الآن إلى ما ورد من الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، كما تفضل فضيلة الشيخ صالح الفوزان وبين أهمية الفقه في دين الله، وأن ذلك من إرادة الله عز وجل خيرا للعبد، كما جاء في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحرصا من إدارة الدعوة في مركز الرياض تبنت نوعا من النشاط في بيت الذنب الله، وهو هذا النشاط الذي ترونه من خلال الإجابة على الأسئلة التي يتقدم بها المستمعون. وسيكون إن شاء الله بين وقت وآخر حلقة تتعلق بهذه الأسئلة والأجوبة عليها من أصحاب الفضيلة العلماء. والسؤال الأول هو: هل ورد ذكر الدجال في أحاديث صحيحة؟ وهل هو من بني آدم أم من مخلوقات الله الأخرى؟ أرجو الإفادة عن ذلك، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ورد ذكر الدجال في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال وفتنته، وكل الأنبياء حذروا أممهم من فتنة الدجال، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم لكونه خاتم النبيين حذر منه أكثر وأكثر، لخطورته وشدة فتنته، وهو من علامات الساعة، خروجه من علامات الساعة الكبار. وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نستعيذ بالله في آخر كل صلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. سمي مسيحا قيل لأنه سريع المشي في الأرض، يمسح الأرض بسرعة، وقيل لأنه منسوح العين أعور، ويقال المسيح بالخاء أيضا. والدجال من الدجل وهو الكذب، سمي الدجال من الدجل وهو الكذب، فهو كثير الكذب وكثير الفتنة والعياذ بالله، وفتنته خطيرة، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يدعو الله أن يعافيه من فتنته ويكرر ذلك ولا يغفل عنه. وأما كونه من بني آدم أو من غير بني آدم فالله أعلم، لا شأن لنا بذلك، ولكن الشأن أن نحذر من فتنته وأن نسأل الله العافية من بلائه والنجاة من شره، هذا هو المهم. وإلا فهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، خاء خلقه الله عز وجل لحكمة وللابتلاء والامتحان، كما خلق إبليس للامتحان والابتلاء وليتميز المؤمن الصادق الإيمان من الكافر والمنافق. فالدجال مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله وأعطاه هذه الأمور الخارقة للعادة لأجل الاختبار والابتلاء، ليتميز المؤمن الصادق الإيمان من المنافق والكافر والعياذ بالله. هذا هو الذي يهمه. ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما كان الزمان الماضي وما يكون المستقبل، ومما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ظهور الدجال في آخر الزمان، فيجب الإيمان بذلك وتصديقه والاستعاذة بالله من شره وفتنته. فإن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا من معنى شهادة أنه رسول الله، معنى أشهد أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شاء. فتصديقه فيما أخبر هذا من معنى شهادة أنه رسول الله. أما ما ذكره بعض الجهال أو بعض الملاحدة ومن تأثر بهم من إنكار الدجال، ويقول الدجال عبارة عن ظهور الشر في آخر الزمان وليس هناك شخص يظهر، فهذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب للأخبار الواردة عنه وتحكيم للعقل. هذا مذهب العقلانيين الذين لا يؤمنون إلا بما تقره عقولهم. أما أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان وأهل العلم فإنهم يؤمنون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء أدركته عقولهم أو لم تدركه. فهذا أمر يجب علينا معرفته، وأن لا نغتر بتأويلات الجاهلين وانتحال المبطلين الذين ينكرون الأمور الغيبية التي تستغربها عقولهم ولا تدخل تحت تصوراتهم، لأن هذا ليس مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدق عقله فقط، وهذا بالتالي لا يكون مؤمنا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الصواب. نعم.
أحسن الله إليك. قل ما حكم تعليق آيات القرآن على الجدران أو كتابة الآيات، وما حكم تعليق ورق فيه آيات من القرآن الكريم بغرض العلاج؟ نرجو التفصيل مع بيان الأدلة.
أما بالنسبة لتعليق لكتابة الآيات وتعليقها على الجدران، يعني تكتب على لوحات أو على أوراق وتعلق على الجدران، فهذا أنا أرى أنه من العبث بالقرآن. القرآن يصان عن هذا، القرآن كلام الله عز وجل لا ينبغي أن يعبث به وأن يكتب على شكل نقوش أو على شكل زخارف وشكل زينة ويعلق على الجدران، لأنه لم يكن السلف الصالح يعملون شيئا من هذا، لأنهم يعظمون القرآن ويحترمونه. فالذي أراه وقد قلته وقد كتبته وكررته أنه لا ينبغي تعليق القرآن على الجدران، لأن هذا من باب التهاون بالقرآن وتعريضه أيضا للإهانة، أنه قد تسقط هذه المعلقة فتداس وقد يكون في المكان ما لا يليق مع مكانة القرآن من المعاصي والكذب وغير ذلك. القرآن ينبغي ويجب على المسلم أن يعظمه، أن يحفظه في صدره، وأن يكتب في المصاحف، وأن يتفقه في معانيه ويعتنى به في غير التعليق على الجدران. هذا هو الذي أراه صيانة لكتاب الله عز وجل من العبث. وقد يعلق القرآن مع الصور أيضا، يعلق مع الصور على الجدران، لأن هذا عندهم من باب الفن أو من باب المناظر الجميلة أو ما أشبه ذلك. وقد يكتب القرآن، وهذا تكرر، قد يكتب على صورة حيوان أو على صورة فراشة أو على صورة مصباح أو قنديل، كل هذا من العبث بكتاب الله عز وجل. يسأل القرآن عن هذا. أو قد يكتب القرآن بخط لا يقرأ إلا بصعوبة، لأنهم يعتبرون هذا من باب الفن ومن باب المناظر الجميلة وتحسين الخطوط، وهذا لا يتناسب مع القرآن العظيم. فينبغي أن يترك هذا الشيء. وإن كان الآن الناس أكثر من هذا، وصار هناك ناس متخصصون لكتابة القرآن على هذا النمط وبيعه وتعليقه، إلا أن هذا أمر لا ينبغي مع كتاب الله عز وجل. أما تعليق القرآن على الأشخاص من أجل الاستشفاء به، وهو ما يسمى بالتمايل أو بالفروض، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن هذا لا يجوز، لأنه لا دليل على تعليق القرآن على هذا النمط، وإنما الاستشفاء بالقرآن والرقية بالقرآن أن يقرأ على المريض مباشرة وينفث على مكان الوجع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقرأ وينفث على المريض ويرقي نفسه صلى الله عليه وسلم. أما أن تعلق كتابة القرآن أو الأدعية أو الأذكار على المريض لأجل الاستشفاء بها، فالقول الأول من أقوال العلماء أنه لا يجوز، لأنه لا دليل على ذلك. وأيضا في هذا تعريض للقرآن، تعريض للقرآن للإهانة، لأنه قد يلبسه أو يعلقه من لا يصونه من الأطفال، وقد يلبسه من يدخل فيه المحلات غير المناسبة، دورات المياه وما أشبه ذلك. ففي عمل هذا الشيء تعريض للفتنة. وأيضا إذا سمحنا بهذا الشيء فإن هذا فتح باب لأن تعلق الفروض الشركية والتمائم الشركية، إذا فتحنا هذا الباب ورخصنا فيه فالباب يغلق من أساسه، ولا يعلق شيء على المريض، وإنما يقرأ على المريض ويعالج المريض بما جعله الله سببا للشفاء من الأدوية المباحة والرقية الشرعية. والقول الثاني أنه لا بأس بذلك، وقد فعله بعض الصحابة كابن عمر، يعلق على أولاده شيئا من الأدعية أو الآيات، لأن هذا من الرقية الجائزة عنده والاستشفاء بالقرآن. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا، نظرا لأن هذا يدخل في الاستشفاء بالقرآن والرقية بالقرآن، وأنه لا محذور فيه إذا لم يخلط مع الآيات شيء من الأمور الأخرى، فلا بأس بذلك عند هؤلاء الجماعة من أهل العلم. ولكن الراجح والصواب هو القول الأول، وهو الذي رجحه أئمة هذه الدعوة المباركة، كما في فتح المجيد وغيره، شرح كتاب التوحيد. والله الموفق.
السلام الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إني أحبك في الله، هل يجوز للمرأة إزالة شعر ساقها ويدها وكذلك الشعر النابت على لحيتها وشاربها؟ وهل يجوز قص شعر المرأة نرجو بيان الدليل على ذلك.
أما بالنسبة لإزالة المرأة لشعر ساقها هذا لا حرج فيه، أن تزيل الشعر من ساقها وجميع جسمها بالأدوات المزيلة ما عدا الحاجبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قصهما أو إزالتهما. قد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، النامصة هي التي تقص شعر حاجبها، والمتنمصة هي التي تطلب ذلك من غيرها، تطلب من غيرها أن يقص شعر حاجبها. فهذا من المحرمات ومن الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عليه، واللعن يقتضي أنه كبيرة. فإزالة شعر الحواجب هذا محرم، وملعونة من فعلته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعانت عليه أو رضيت به، سواء قصته أو حلقته أو أزالته بمادة مزيلة أو غير ذلك. وأما إزالة شعر الوجه، بقية شعر الوجه، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، وهو ما يسمى بالحف. بعض العلماء أجازه لأنه لم يرد فيه نهي وهو من التحسين والتجميل، وبعض العلماء منعه لدخوله في النمص عنده، يقول هذا يدخل في النمص أيضا. والأحوط للمرأة إذا كان شعر وجهها مشوها، فيه شعر مشوه للوجه وشعر بائن ومتبح يشوه وجهها، تزيله، تزيل التشويه. أما إذا كان شعرا عاديا لا يشوه وجهها فالأحوط لها والأحسن لها أن تبقيه ولا تتعرض له بشيء. وإذا قدر أن امرأة نبت لها لحية أو شارب كما ينبت للرجال فلا بأس أن تزيل ذلك، لأن هذا يشوهها، وهذا لم تجري به العادة في خلق المرأة، ولكن قد يحصل شيء في بعض النساء. فإزالة شعر اللحية من وجهها أو الشارب إذا كان يشوهها لا بأس بذلك، لأن هذا شيء يزال من أجل الحاجة والتشويه، وإزالة التشويه مطلوبة، لكن هذا نادر ما يحصل في النساء. إذن عندنا ثلاثة أمور، عندنا شعر الحاجبين هذا ممنوع قطع إزالته، عندنا شعر اللحية أو الشارب إذا لبث للمرأة على خلاف العادة وشوه وجهها لا حرج عليها في إزالة ذلك، عندنا نوع ثالث وهو شعر الوجه إذا كان عاديا ولا يلفت النظر فالأحوط لها أن تتركه، وإذا كان مشوها وخارجا عن المألوف والعادة فلا بأس أن تزيله. أما قصد شعر الرأس فقد فصل فيه العلماء، قالوا إذا كان للحاجة، إذا كان قصه للحاجة، لأن كان زائدا عن العادة ويثقل المرأة ويحتاج إلى تكاليف من العناية والدهن والإصلاح، وقصته من أجل التخفيف أو من أجل أن ليس عندها مؤونة إصلاح هذا الشعر فهي تقصه من أجل أن يخفف عليها المؤونة، أو كانت مريضة واحتاجت إلى قصه، بل إذا احتاجت إلى حلقه من أجل المرض فلا بأس بذلك للحاجة والضرورة. أما إذا كان قصه من باب الزينة فالذي أراه أنه لا يجوز، إذا كان قص الشعر من باب الزينة فالذي أراه أنه لا يجوز، لأن قص الشعر ليس زينة وإنما هو تشبه بنساء الخارج، لأنه ما كان معروفا هذا في نسائنا إلا بعدما سرت العادات المستوردة التي وفدت إلينا من خارج البلاد. ولأن زينة المرأة في شعرها وبقاء شعرها وذوائبها، وكان فساء العرب تتجمل بالذوائب، فكيف تقصها هي؟ هذا ليس من الزينة، وإنما هو من التمثيل بالشعر، وفيه تشبه بمن لا يجوز للمسلمة أن تتشبه بهن من الكافرات أو الفاسقات. فإذا كان قصه من أجل الزينة ولأجل هذا الغرض، فالذي أراه أنه لا يجوز. نعم.
ولو كان شيئا يسيرا،
الشيء اليسير الذي لا يؤثر أمره خفيف، لكن القص الآن ما هو يسير، يقصصنه من أصوله من جانب الوجه، من أصوله يقصصنه من أصوله من جانب الوجه حتى يصبح مثل الباروكة، على شكل الباروكة، هذا تشويه وتمثيل بالشعر ولا يجوز فيما أراه. وإن كان بعض علمائنا يرخصون في هذا، لكن لعلهم لم يتفطنوا لنتائج هذا وما يترتب عليه. نعم.
أسألكم الله وأحسن إليكم، هل هنالك شيء من الشعر يسلي المرأة أيضا أخذه؟
المرأة نعم تأخذ كما ذكرنا شعر البدن، ولا سيما ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه، وهو من خصال الفطرة في حق الرجل والمرأة، إزالة شعر الإبط وشعر العانة، هذا من خصال الفطرة في حق الرجال وفي حق النساء، يزال ولا يجوز إبقاؤه، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك 40 يوما لا يتركه أكثر من ذلك، فهذا أيضا يشرع أخذه، يشرع أخذه شعر الآباط وشعر العانة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، وهو من خصال الفطرة التي عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر إذا كان القبر محاطا بالجدران؟ ولما دخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟
شو ورقة شو. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أحاديث صحيحة وكثيرة عن البناء على القبور، ولعن وهو في سياق الموت من فعل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت نصحا للأمة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وحذر من بناء القبور، أحذر من بناء المساجد على القبور أشد التحذير، وأخبر أنه فعل اليهود والنصارى، واتخاذ القبور مساجد يتناول بناء المساجد عليها وبناء القباب عليها ويتناول الصلاة عندها، حتى ولو لم يبنى مسجد، إذا كان يتحرى الصلاة عندها ويأتي إليها ويصلي عندها ويقصدها لذلك، فهذا من اتخاذ القبور مساجد ولو لم يبنى عليها، فإذا بني عليها فالأمر أشد، وهذا يجر إلى الشرك بالله عز وجل، لأنه إذا بني على القبر وأحيط بهذه الزخارف وهذه القباب وهذه الستائر، فإن الجهال يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر من دون الله، فيتمسحون به ويتبركون به ويطلبون منه الحوائج كما هو الواقع في البلاد المجاورة، مما لا يفتاكم. وأول من دس البناء على القبور في هذه الأمة هم الشيعة الفاطميون، هم أول من بنى على القبور، فسرى ذلك في هذه الأمة مصداقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولا تصح الصلاة في المسجد المبني على القبر، لأن هذا في الحقيقة ليس مسجدا وإنما هو مشهد، ليس مسجدا وإنما هو مشهد، وهو ليس موضع عبادة لله عز وجل، وإنما هو موضع عبادة لهذا الميت وهذا القبر، فلا تجوز الصلاة فيه، ومن صلى فيه فإن صلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وإليها، والنهي يقتضي التحريم وعدم الصحة. وأما إذا كان القبر منفصلا عن المسجد ولا بني المسجد من أجله، يعني كان القبر منفصل عن المسجد أو المقابر منفصلة عن المسجد ولا قصد من بناء المسجد هذه المقابر أو هذا القبر، كما لو كان بين المقبرة وبين المسجد شارع أو فاصل، فهذا لا حرج فيه لأن المسجد منفصل ومنعزل عنها. إلا أنه لا ينبغي بناء المساجد قريبة من القبور لئلا يصغي الأمر إلى ما لا يجوز بعد ذلك، وخلق أو إدخال القبور في المساجد فيما بعد ذلك، تكون القبور منعزلة وبعيدة عن المساجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه في البقيع بعيدا عن مسجده صلى الله عليه وسلم. ولئلا تهان القبور وتداس تكون في مكان بعيد عن مساكن الناس وعن أسواقهم وعن طرقاتهم لأجل انفصال عن الامتهان. أما ما سأل عنه السائل وهو وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، هذا سؤال يتكرر إيراده وقد اشتبه على بعض العوام، والجواب عن هذا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده، وإنما هو في حجرته عليه الصلاة والسلام وفي بيته. لما توفي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة دفن في المكان الذي توفي فيه، والسبب في هذا الخوف من الفتنة، لأنه لو دفن صلى الله عليه وسلم بالبقيع وأبرز قبره لربما يأتي من يقصده ويفتتن به ويتبرك به، فهم دفنوه في بيته حماية له، كما قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا فيه إجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعاءه ودفن في بيته صلى الله عليه وسلم، وأحيط بالجدران الحصينة كما قال العلامة ابن القيم: استجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وكان بيت عائشة منعزلا عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان منعزلا خارجا عن المسجد كحاله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يسكن فيه ويخرج منه ويصلي بالمسلمين. كان كذلك في عهد أبي بكر الصديق وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان، ولما أراد عثمان رضي الله عنه أن يزيد في المسجد ويوسع المسجد وسعه من الناحية الجنوبية والجهة التي ليس فيها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم على حالها شرقي المسجد كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في خلافة الخلفاء الراشدين وصدرا من خلافة بني أمية، وكان الموسعون للمسجد يوسعونه من الجهات التي ليس فيها حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقوها كما كانت في حياته عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاء عهد الوليد ابن عبد الملك وأراد أن يوسع المسجد، رأى أن يوسعه من الجهة الشرقية، فوسعه من الجهة الشرقية وأدخل فيه الحجرة النبوية على حالها كما كانت في عهد الرسول بجدرانها ومساحتها، لم يتصرف فيها بشيء إلا أنه أدخلها في المسجد بقصد التوسعة، وقد أخطأ في ذلك عفى الله عنه، قد أخطأ في ذلك، ولم يكن هذا بمشورة من أهل العلم في وقته، بل إن العلماء أنكروا هذا عليه، وحصل بسببه شيء من التعذيب لبعض من أنكر، والله يعفو عنه ويغفر له، ليته لم يفعل. الحاصل أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مبني بوقت متقدم حين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، أول عمل بدأ به بناء المسجد، فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبر، ولم يقصد من ذلك أن يقبر في مسجده صلى الله عليه وسلم أبدا، وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن إدخال الحجرة النبوية في المسجد هذا من تصرف الخليفة الذي جاء بعد مضي الخلفاء الراشدين وبعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله عنهم، وليس حجة. على كل حال هو ليس حجة، ولكنه أمر وقع وحصل، والقبر الآن والحمد لله مصون ومحفوظ، ولا يطلع عليه أحد ولا يرى أحد إلا من يريد أن يسلم عليه السلام الشرعي، وإلا فهو ليس من المسجد ولا أحد يتمكن من الصلاة عنده أو التمسح به أو الدخول للتبرك به صلى الله عليه وسلم. كل هذا ممنوع والحمد لله، كل هذا والحمد لله ممنوع. القبة كان عليه سقف، كانت الحجرة مسقوفة، كانت الحجرة مسقوفة، لكن غير هذا السقف وجعل قبة، وهذا لا ينبغي أيضا. أقول هذا لا ينبغي، جعل القبة لا ينبغي، لكن حصل، وفي تغييره وإعادته كما كان شيء من الفتنة، وما في شك أن الأمور تدرى، الأمور الفتنة تدرى إذا خشي ضرر أكبر من باب ارتكاب أخف الضررين ودفع أعظم المفسدتين. أما دام الحمد لله أنه مصون وأنه محفوظ كما كان عليه في مختلف الأزمان التي مرت، ولا يزال محفوظا بحفظ الله، وسيظل بحول الله وقوته أنه محفوظ، لا يفعل عنده ما يفعل عند القبور الأخرى. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الأسهم التي تتداول عن طريق البنوك مثل أسهم الشركات الزراعية والصناعية، علما بأنه لا يوجد طريق للمداولة إلا عن طريق هذه البنوك، هل يجوز لنا أن نقتنيها وأن نتاجر فيها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، مع أننا نسمع بأن هذه الشركات جزء من أموالها يعمل بالفوائد.
أما الشركات الاستثمارية مثل شركة الكهرباء وشركة الإسمنت، شركة النقل الجماعي، الشركات الاستثمارية فهذه لا بأس بالمساهمة فيها، لأنها لا تتعامل بالربا وإنما تتعامل بالغلة والاستثمار التي تنتج منها ومن استثمارها. وأما الشركات الأخرى غير الاستثمارية وهي الشركات التي تتعامل بالربا أو البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، فهذه لا يجوز للمسلم أن يشترك فيها ولا أن يشتري منها أسهما، كما أنه لا يجوز له أن يستثمر أمواله فيها، يعني يضع أمواله في البنك الربوي يستثمرها بالفائدة الربوية، وهو ما يسمونه بالفائدة المئوية والمحددة بحد معين. الحاصل أن الشركات التي تتعامل بالربا سواء كانت شركات بنكية أو غير بنكية، إذا كانت معاملاتها بالربا فلا يجوز للمسلم أن يشارك فيها، لأنه إذا شارك فيها صار آكلا للربا الذي حرمه الله عز وجل. وأما قول السائل إنه يشتري الأسهم عن طريق البنوك، أنا ما أدري قصده أسهم من البنوك نفسها، هذا لا يجوز. أسهم من شركات استثمارية ليس فيها ربا هذا لا بأس به، إلا إذا كان عن طريق البنك الربوي ويأتي فائدة ربوية هذا حرام. نعم،
يقصد أن البنك هو الوسيط لعملية البيع والشراء.
الواجب أن الإنسان يعتزل البنك، لا يكون وسيطا له، ما دام أنه بنك ربوي ويتعامل بالربا يتجنبه، ويتعامل مع الشركة مباشرة يشتري منها مباشرة ولا يكون عن طريق البنك. وإذا كانت هناك شركات كما أشار السائل أنها تستثمر أموالها أو تستثمر توفيرها تستثمره بالفائدة مع البنوك الربوية فهذا حرام لا يجوز، إذا علمت ذلك فلا تساهم في هذه الشركة، إنما تساهم في شركة نزيهة يكون استثمارها حلالا ليس فيه ربا. فأي جهة علمت، أي جهة علمت أنها تتعامل بالربا سواء كان بنكا أو شركة أو شخصا فردا من الأفراد يتعامل بالربا فإنك يحرم عليك أن تتعامل معه بالربا وأن تساهم معه بالربا وأن تشاركه في عملية الربا، حرام عليك هذا.
نعم. يقول هناك سؤال متعلق بالسؤال السابق حيث يقول نسمع ولا نزل لأن مثلا شركة سابس أو شركة الراجحي قد تتعامل بالربا، ما موقفنا من هاتين الشركتين على وجه الخصوص؟
وموقفكم التأكد، تأكدوا مما سمعتم، فإذا ثبت لديكم صحة ما أشيع من أنها تتعامل بالربا فلا تقربوها، وإذا لم يثبت هذا فالأصل أن الله أباح سبحانه وتعالى الاكتساب وطلب الرزق. نعم.
أحسن الله إليك. فامرأة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب امرأة لحظة. ومن أراد أن يتجنب المشتبه، يعني لما سمعت هذا الشيء صار عندك شبهة، صار عندك شك، تجنب الشبهات مطلوبة أيضا. إذا أردت أن تتجنب الشبهة فهذا شيء طيب. نعم.
أحسن الله إليك. امرأة تسأل وتقول أنا امرأة وضعت في رحمي ما يسمى باللولب وهو ما يمنع الحمل قطعة معدنية، وكانت الدورة الشهرية قبل وضع اللولب تستمر معي لمدة 8 أيام، وبعد وضعه أصبحت تستمر معي لمدة 12 يوما، فهل دم الأربعة الأيام الزائدة يعتبر دم حيض حيث يجب علي أن أترك الصلاة والصيام أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، مع العلم بأني سألت الطبيبة فقالت لي إنه دم حيض وأنا محتاجة الآن إلى هذا اللولب.
ما دام أن هذا الدم يحمل صفات دم الحيض، وأيضا زاد ذلك تأكيدا خبر الطبيبة أنه دم حيض، وعرفت السبب في الزيادة على العادة وهو وجود اللولب، فإنك تجلسين، والمدة أيضا أقل من المدة الكثيرة للحيض، لأن الحيض أكثره إلى 15 يوما، فما دام أنه داخل المدة وهو دم حيض وقد عرفت سبب تمدده وزيادته فإنك تجلسين إلى أن ينقطع، ويعتبر حيضا لأن عادة المرأة قد تزيد وقد تنقص لأسباب، عادة المرأة قد تزيد أحيانا وقد تنقص أحيانا، وقد تنتقل من وقت إلى وقت آخر أحيانا. فعلى كل حال هذا السؤال ما دام أنه معروف سببه والزيادة داخل المدة والدم أيضا دم حيض وقررت الطبيبة تأكيد ذلك أنه دم حيض، فعليك أن تجلسي الزيادة وتعتبر مدة حيض زائدة. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول إن نقرأ القرآن الكريم كثيرا ولكننا لا نجد أثرا لهذه القراءة في حياتنا، ولا نتأثر بكلام الله كما تأثر به السلف الصالح رضوان الله عليهم، فما هو السبب أفادكم الله؟
لا شك أن القرآن كلام الله عز وجل الذي أخبر الله عنه أنه لو أنزله على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كلام الله عظيم، لو خطبت به الجبال الصم لتصدعت من خشية الله. وقسوة القلب لها أسباب، فعليك أن تتفقد نفسك، لأن كل إنسان أدرى بنفسه وأعماله، قسوة القلب لها أسباب، منها تسلط الشيطان على الإنسان وتغفيله عند القراءة بحيث لا يتدبر، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الاستعاذة من الشيطان قبل الشروع في القراءة، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا من آداب القراءة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في أول القراءة هذا من آداب القراءة، والحكمة فيه أنه يطرد عنك الشيطان حتى تتفرغ لتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. الناحية الثانية من أسباب قسوة القلوب المعاصي، فإن المعاصي تقسي القلوب وتؤثر فيها تأثيرا بينا. ولهذا يقول عبد الله بن مبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذلة إدمانها. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي أرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يمتاه عاصي. والقرآن هو رأس العلم، فالعاصي قد يحرم من فائدة القرآن بقدر معصيته. فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما عندك من الذنوب. أيضا من أسباب قسوة القلوب أكل الحرام والكسب الحرام، فإن أكل الحرام يؤثر في القلوب ويؤثر في الأبدان. ولهذا يقول الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وطعمه حرام ونشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فأكل الحرام وكسب الحرام هذا من أعظم ما يقسي القلوب، ولا سيما الربا والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس، إن الربا أشد أنواع الحرام. فعليك أن تتوب مكتبك ومطعمك ومشربك حتى يمين قلبك للقرآن ويستجاب دعاؤك. وكذلك من أسباب التأثر بالقرآن أن يقرأه الإنسان في حالة هادئة ليس فيها شواغل وليس فيها ما يشغل الإنسان. ولهذا جاء في قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقراءة القرآن بالليل وفي صلاة التهجد بالذات إن جاء في الليل هذا يفتح للقلب المسامع لكلام الله سبحانه وتعالى، لأنه وقت تنقطع فيه الشواغل ويكون الإنسان قد نام أول الليل وأخذ قسطه من الراحة ويقوم نشيطا، فيتواطأ قلبه مع ما يقرأ بلسانه من كلام الله سبحانه وتعالى: هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات أيضا للقرآن وعدم التشاغل عن سماعه هذا أيضا من أسباب لين القلوب ومن أسباب رحمة الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالقرآن له آداب وله حقوق على المسلم يجب أن يقوم بها، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب قسوة القلوب أن الإنسان لا يتدبر كلام الله ولا يتفكر في معانيه، وإنما يقرأه مجرد قراءة على اللسان. الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الإنسان يقرأ القرآن ويتدبر، وإذا تدبر فإنه يلين قلبه بإذن الله. أما إذا قرأ القرآن قراءة عابرة فإنه لا يستفيد من ذلك شيئا، قد يستفيد شيئا قليلا. على كل حال القرب من القرآن شيء طيب. حتى المنافق الذي يقرأ القرآن يحصل على شيء من الفائدة. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه المنافق الذي يقرأ القرآن بالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. فالقرب من القرآن كله خير، ولكن لا ينتفع به ويستفيد منه إلا أهل الإيمان وأهل العقيدة السليمة وأهل التدبر وأهل التهجد والقيام من الليل المحافظة على الصلوات. وأهل المآكل الحلال الطيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن المنتفعين به، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا رجل عسكري، وحين تكون عندنا مهمة عسكرية يمنعنا بعض المسؤولين عن أداء الصلاة، مع العلم أن الصلاة تفوت علينا ونحن في المهمة، ويقولون لنا إنكم تقومون بمهمة عظيمة، فعندما تصلون فعندما تأتون إلى بيوتكم تصلون، مع العلم بأن وقت الصلاة يفوت علينا. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال.
سؤال يقول: أنا رجل عسكري، وحينا تكون عندنا مهمة عسكرية فيمنعنا بعض المسؤولين عنا من أداء الصلاة، مع العلم بأن الصلاة تفوت علينا ونحن في المهمة، ويقول المسؤول لنا نحن أنتم في مهمة عظيمة، مع العلم بأن وقت الصلاة تفوت علينا.
على كل حال، إذا كانت المهمة مهمة عظيمة كما ذكر السائل وفيها خطورة، كأن يكون مثلا الحريق والعياذ بالله شب في مكان، أو حادث سيارات فيه أنفس تحتاج إلى إسعاف، وإلى هذه مهمة تؤخر من أجلها الصلاة، فعليكم أن تباشروا هذا العمل لأنه أمر مهم وخطير، وإذا فرغتم تصلون، إذا فرغتم تصلون لأنكم تكونون معذورين. هذه المهمة وهي مهمة طارئة، مهمة طارئة ما تدوم، لكن إذا حصلت وهي مهمة لها خطورتها كالحريق والغرق وإنقاذ المعصوم من الهلكة أو حوادث السيارات التي لا تقبل التأخير عليكم أن تباشروا المهمة وتكونون معذورين في تأخير الصلاة في هذه الحالة. نعم.
وإذا كانت المهمة هذه الحراسة،
الحراسة يمكن أن يصلي في مكانه، يحرص يصلي في مكانه، لا يروح، ما هو لازم يروح يصلي بالمسجد أو مع الجماعة لأنه يصير معذور. المستحفظ على شيء إذا ذهب يضيع هذا الشيء أو يتلف الشيء المستحفظ عليه، هذا يصلي في مكانه، تسقط عنه الجمعة والجماعة، لأن هذا من الأعذار. يصلي في مكانه، ولا منافاة بين الحراسة والصلاة، صلي في مكانه. نعم.
لا يستطيع مبارحة المكان، يصلي مثلا بدون ركوع أو بدون سجود،
يصلي صلاة كاملة، ما في مانع. الحارس ما في مانع، لكن القتال هو اللي مثلا في حالات خاصة، وصلاة الخوف معروفة، لكن هذه ما هي صلاة خوف، هذه صلاة أمان، لكنه حارس يصلي في مكانه ويكمل الصلاة، كملها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما حكم ما يصنعه بعض الموظفين الآن، وهو أنهم يتفقون على دفعه مبلغ معين كل شهر ويأخذه شخص منه، وهكذا حتى يدور هذا المبلغ على الجميع، أفيدونا أفادكم الله؟
نعم، هذه مسألة تكرر السؤال عنها وهي واقعة، والذي أراه أنها لا تجوز، لأنها تدخل في القرض الذي يجر نفعا، وكل واحد من هؤلاء يقرض زميله هذا المبلغ لأنه سيقرضه زميله فيما بعد نفس المبلغ، هذا من باب التقارض، تقارض بين الجماعة، يجمعون المبلغ ويقرضونه لهذا الشخص، ويصدق أن كل واحد من المساهمين قد أقرض هذا الشخص، ثم هو يرد عليهم بعد ذلك، فهذا قرض جر نفعا، تقول لا أقرضك حتى تقرضني أنا، هذا قرض جر نفع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا بإجماع العلم يدخل في هذه القاعدة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأنك ما دفعت هذا المبلغ إلا طمع لأنه سيصل إليك في المرة الثانية أن تأخذ أيضا أنت، أن تأخذ من إخوانك مجموع هذا المبلغ الذي تجمعونه، وأيضا هو قرض مسبوط في قرض، تقول لا أقرضك حتى تقرضني، ولولا ذلك ما دفعت، يكون هذا أيضا يدخل في بيعتين في بيعة. نعم. الذي أراه أنه لا يجوز، وأنا قد كتبت هذا وألقيته في خطبة الجمعة هو موجود عندي في الخطب المطبوعة. نعم.
أحسن الله إليك. سائل يقول: حصل لي حادث وتوفيت والدتي معي ورجل آخر، وقرر المرور أن المخطئ الذي صدمني، وأنا تنازلت عن دية أمي، فهل علي كفارة أم لا، علما أن المرور قرر أني لست مخطئة؟
المسألة ما تكتفي بالمرور، لازم إلى المحكمة. إذا كانت المسألة مرت على القاضي وحكم ببراءتك وحمل المسؤولية على الشخص الآخر 100%، إذا كان القاضي حكم بذلك وبرأك من المشاركة فليس عليك شيء، ليس عليك شيء. ووالدتك يكون الذي تسبب في قتلها هو صاحب السيارة الأخرى، تكون الكفارة عليه، هو الذي يصوم شهرين متتابعين لأنه هو القاتل، أصبح هو القاتل. أما أنت أصبحت ليس لك مشاركة في هذا إذا قرر القاضي أنك بريء من الحادث 100%. أما إذا قرر القاضي أن لك نسبة في الحادث ولو 1%، يكون عليك كفارة، تصوم شهرين متتابعين في قتل أمك أو غيرها. نعم.
بسم الله إليك. سائل يقول: ما حكم البول قائما إذا كان الرجل مثلا يبول في حمام ولا يقدر على الجلوس فيه؟
لا بأس بذلك، البول قائما عند الحاجة إلى ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بال قائما في بعض الأحوال للحاجة. إذا كان الإنسان فيه مرض ولا يقدر على الجلوس يبول وهو قائم لا بأس، أو كان المكان وسخ ويخشى أنه يتنجس إذا جلس فيه يبول قائما. الحاصل أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، ولا سيما عند الحاجة والضرورة. أما من غير حاجة ولا ضرورة فإنه يكره، إذا كان من غير حاجة ولا ضرورة فإنه يكره التبول قائما. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز الوضوء على من مس عورة الصبي؟ مثلا أمه غسلته وهي متوضئة، هل يلزمها إعادة الوضوء؟ وما حكم صلاتها إذا صلت دون إعادة الوضوء؟
نعم، مس الفرج قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء، سواء كان من كبير أو من صغير. فالأم إذا نظفت طفلها ومست بكفها عورته قبله أو دبره فإنه ينتقض وضوءها بذلك. وإذا كانت صلت ولم تعيد الوضوء فإنها تعيد الصلاة، يجب عليها أن تعيد الصلاة التي صلتها، لأنها صلتها بوضوء منتقض، صلتها بغير طهارة. نعم.
رجل يقول: تزوجت في عام 400 ولم ينجب لي، فذهبنا إلى ولي عام 1406 وقال لنا: إن شاء الله ربنا يرزقكم بولد ذكر، لكن عليكم أن تسموه تاي الله، وجاء لي ولد وسميناه تاي الله، هل هذا الاسم صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
قبل الاسم ذهابكم إلى هذا الولي هذا لا يجوز، ذهاب إلى الأولياء طلب الحاجات وأن يفرض عليكم تسمونه باسم خاص هذا دليل على أنه مشعوذ، لا يجوز الذهاب إليه، فعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعودون إلى هذا. الذهاب إلى الأطباء، تذهب إلى الأطباء الذين يعرفون أسباب العقم وأسباب تأخر الإنجاب لما أعطاهم الله من مهنة الطب، لأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء كما في الحديث الصحيح. أما الذهاب إلى الأولياء والمشعوذين والدجالين لمثل هذه الأمور هذا حرام، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الاسم فتغيره باسم حسن، سميه محمد أو عبد الله أو غير ذلك، لا تبقيه على هذا الاسم الذي أوصاك به هذا المشعوذ، سمه اسما حسنا غير اسمه، ولا يحتاج إلى ذبيحة كما يظن بعض العوام من تغيير الاسم يحتاج إلى ذبيحة، لا ما في ذبيحة، غيره بدون شيء، النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء جماعة من الصحابة إلى أسماء حسنة، غيرها من أسماء مستكرهة إلى أسماء حسنة، ولم يذبح ذبائح أو يأمرهم بذبح ذبائح. نعم.
يقول السائل: أهداني أحد الأخوة قلما سائلا من ذهب عيار 18، فهل يجوز استعمال هذا القلم مع العلم أن الذهب الذي فيه هو في الريشة فقط؟
لا يجوز استعمال القلم الذي فيه ذهب أو مذهب، لا يجوز استعمال القلم ولا الدوات ولا النظارات في العيون ولا الخاتم، لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب ولا أن يستعمل الذهب في قلمه أو في دواته، كما نص على ذلك أهل العلم أن الله حرم على الرجال التحلي بالذهب، وحرم اتخاذ الأواني من الذهب على الرجال والنساء. القلم من الذهب محرم حتى على المرأة، أن هذا ليس من التحلي، فلا يجوز استعمال القلم الذي فيه ذهب أو القلم المذهب أو النظارات المذهبة أو التي فيها ذهب أو الخاتم أو غير ذلك. الحاصل أن هذا أمر لا يجوز، وعليك أن تذهب به أو ترسله إلى الصائغ ليفصل الذهب ويأخذه، ويبقى القلم يستعمل، يأخذ الذهب يفصله لك ويعطيك إياه أو تعطيه تذهبه له، المهم أنه يفصل الذهب عنه ويزيل الذهب عنه وتستعمل القلم بعد ذلك، لا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: جزاكم الله خيرا، سؤالي هو أنني كنت أمين صندوق في جهة حكومية واختلفت جزءا من المال ولم يعلم بها أحد، والآن تبت إلى الله، فماذا أعمل إن أعلمتهم ورطت نفسي؟ فهل أتصدق بقيمة المال المختلف أم ماذا أفعل؟ إني حيران، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله الذي وفقك للتوبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك. عليك أن تتوب توبة صحيحة وأن تكون أمينا على ما استحضرت عليه، فإن خيانة الأمانة من الكبائر. قل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لا شك أن المال فتنة، وأن الإنسان قد يعصي الله اتباعا لشهوته ونفسه الأمارة بالسوء وإملاء الشيطان له، ولكن إذا تاب تاب الله عليه. فمن ناحية حق الله سبحانه وتعالى يسقط بالتوبة، ولكن من ناحية حق المخلوق لا تبرأ إلا برده إليه. فالأصل أنك ترد هذا المال إلى مستحق لتسلم من تبعته وتسلم من شره، هذا هو الأصل. ولا تبرأ ذمتك إلا بأن يسامحك هذا الشخص الذي ظلمته، سواء كان شخصا مفردا أو جهة شركة أو حكومة أو غير ذلك، هذا هو الأصل، أن ترد المال إلى أصله وإلى مكانه. وهذا من شروط التوبة، لأن التوبة إذا كانت من حقوق المخلوقين فإنه لا بد من رد الحق إلى صاحبه، أو طلب المسامحة منه إذا كان غير مالي، بأن لو اغتبت أحدا أو تكلمت في حق أحد وتبت إلى الله تطلب منه المسامحة. وإذا خشيت ضررا أكبر كما ذكرت فيه مضرة أكبر، فالمضرة في هذا كبيرة، فلو تصدقت به، لو تصدقت بهذا المال لعل الله سبحانه وتعالى أن يخلصك منه، هذا آخر حل. لكن مهما قدرت على رده بأي وسيلة، ولو وسيلة غير مباشرة، لو استعملت حيلة أو طريقة وضعت المال في مكانه بدون مثلا أن يشعر أحد وجرى مجراه وأخذ مكانه وعاد إلى مكانه، فهذا يبرئ ذمتك إن شاء الله. حاول أن ترد المال ولو بوسيلة غير مباشرة، وإذا لم تتمكن فتتصدق به لعل الله أن يكثر عنك. نعم.
أحسن الله إليك. سائل يقول: يوجد مستشفى للولادة، وعندما نأتي للمستشفى يقوم باستقبال النساء للولادة، وممنوع أن يدخل الزوج مع زوجته، فما رأي الشرع تجاه هذه المسألة، علما بأن الذي يقوم بهذه العملية طبيب ذكر؟
هذه مسألة جذرية يجب أن تعالج من قبل ولاة الأمور، يجب أن تعالج من قبل ولاة الأمور، وأن يخصصوا للولادة نساء، ولا يكون الرجل إلا عند الضرورة القصوى، إذا عجزت النساء أو حالة يعني خاصة تتطلب حضور طبيب لا مانع للضرورة عند الحالة الضرورية، لكن مهما أمكن أن تتولى النساء أمور النساء فهذا واجب. أما بالنسبة لك وكيف تعمل، فإذا كان لك طريق آخر بأن تذهب إليه فيه امرأة مولدة فإنه لا يجوز لك أن تذهب إلى الرجل، ما دام فيه غنية عن الرجال لا يجوز لك أن تذهب إلى الرجل. أو كانت حالة المرأة لا تستدعي الذهاب لأن تلد ولادة عادية وليست الحالة حالة ضرورة، لا في داعي أن تذهب للطبيب، وإذا احتجت تذهب إلى طبيب المرأة مهما أمكن. أما في الحالة الثالثة إذا استدعى الأمر الذهاب إلى الطب، تعثرت الولادة وخيف الضرر على المرأة واستدعى الأمر حالة الطب ولم يكن هناك إلا طبيب رجل، فهذه ضرورة، هذه ضرورة، حالة ضرورية. الله تعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه. نعم. فالحالة القصوى والحالة الأخيرة جدا لا بأس للضرورة، ومهما أمكنك الاستغناء عن توليد الرجل فإنه يجب عليك أن تستغني ويحرم عليك أن تذهب إليه. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ما حكم سماع صوت المرأة في الهاتف وفي الإذاعة، وهل صوت المرأة عورة، وهل يجوز تسجيل المحاضرات النسائية للدعوة؟
صوت المرأة لا شك أنه عورة، خصوصا إذا كانت شابة أو كانت هي أيضا تستعمل صوتها بغير الصوت العادي، تخضع بصوتها وترققه وترخمه، هذا عورة بلا شك، لأنه يغري بها الرجال ويفتي الرجال بسماع صوتها. أما سماع صوت المرأة للحاجة، مكالمة هاتفية أو ما أشبه ذلك، أو رد كلام أو ما أشبه ذلك، هذا لا، الأمور العادية التي ليس فيها خضوع بالقول وإنما هو قول معروف لا بأس به، ولا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فالقول الكلام العادي والكلام في الهاتف الذي مجرد سؤال وجواب وليس فيه مباسطة وليس فيه تلذذ بكلام المرأة، هذا لا بأس به للحاجة. أما كلام المباسطة وكلام الخارج عن العادة وعن الحاجة هذا لا يجوز، لأن صوت المرأة عورة ووسيلة إلى الفتنة مهما أمكن الابتعاد عنه. تسجيل صوت المرأة في المحاضرة للنساء مثلها لا بأس، سجل يعطى للنساء يستفيدن منه، أما الرجال فالله أغناهم بأصوات الرجال وبكلام العلماء، ما في حاجة إلى هذا. نعم. تسجل للنساء ولبنات جنسها. نعم.
السلام الله عليك. سائلة تقول إنها طلقت من زوجها الطلقة الثالثة ثم نذرت نذرا لا تستطيع الوفاء به، وهو أن زوجها تزوج بعدها، نذرت إن طلق زوجته الثانية أن تذبح 100 رأس من الغنم، ثم طلق زوجها الزوجة الثانية ولكنها لا تستطيع الوفاء بهذا النذر، لا من الناحية الصحية ولا المالية، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا العمل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، فلا يجوز للإنسان أن ينذر، يكره للإنسان أن ينذر، لكنه إذا نذر وورط نفسه وكان هذا النذر نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فالنذر الذي هو نذر طاعة ويستطيعه الإنسان هذا يجب عليه الوفاء به. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى وليوفوا نذورهم أن يطوفوا بالبيت العتيق. فالإنسان إذا نذر طاعة صيام أو ذبح مثلا شيء من الإبل أو البقر يتصدق بلحمه على الفقراء فإنه يجب عليه ذلك، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة لخمتان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها، يعني هذا الموضع، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم، يعني هل هو محل تجمع في الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من أعلم. فإذا كانت نذرت أن تذبح هذه الأغنام 100 تصدق بها على الفقراء هذا نذر طاعة يجب عليها الوفاء به إذا كانت تستطيع، إذا كانت تستطيع. فإذا لم تستطع فإنها تذبح ما تمكنت من ذبحه، تذبح ما تمكنت من ذبحه من هذا العدد، والذي لا تستطيعه يعفو الله، أو يبقى دينا في ذمتها إذا استطاعت تكمله، يبقى دينا في ذمتها، الذي تستطيع تذبحه الآن، والذي لا تستطيع يبقى دينا في ذمتها إذا استطاعت تذبحه في المستقبل. نعم. إذا كانت نذرت هذه الذبائح على وجه القربة، يعني تصدق بها على الفقراء والمساكين. نعم.
أحسن الله إليك. في ختام هذا اللقاء نشكر لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تفضل به من الإجابة على أسئلتكم، كما نشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعناه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.